زنود أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون.
أيها الأفاضل، تشير الآية 13 إلى أنه ليس المطلوب هو التلفظ بعبارة ربنا الله، بل المراد هو الاعتقاد بمضمونها وما يترتب على هذا الاعتقاد من اختيار طريق الحق والسير فيه. وفي الحقيقة إن الثبات في طريق الحق أهم من إعلان الإيمان، كما تشير إلى أن الثبات على الحق من الأمور الصعبة والمرهقة، ولكن الثواب الموفور والنعمة الكبيرة التي تترتب عليه تسهله وتخفف من معاناة الثابتين عليه. ومن هنا نعلم ضرورة جعل الثواب على الأعمال المرهقة والمتعبة. وتعلمنا هاتان الآيتان أن الإيمان بالله سبحانه من وسائل رفع الخوف وقطع منابته، وأن السائر في طريق الحق وسبيل الله هو وحده الذي لا يشعر بالحزن ولا يندم على ما فات من حياته. كما تعلمنا أن الخلود في الجنة هو الثواب الذي وعد به الله عز وجل على الإيمان والثبات عليه وعلى العمل الصالح. إخوة الإيمان، بهذا وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامجكم القرآني نهج الحياة. شكرا لحسن استماعكم، وإلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. مستمعين الأفاضل، سيداتي سادتي، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، نحييكم ونقدم لكم هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. كما أرحب بضيف البرنامج سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي، الباحث الإسلامي وأستاذ الجامعات والحوزات العلمية، فأهلا ومرحبا به في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بك شيخنا الفاضل. مستمعين الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل هذه الحلقة من برنامج استفتاءات.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
سماحة الشيخ، هناك عدد من الأسئلة أيضا وصلت إلى البرنامج، ونحاول أن نجيب على قدر ممكن منها في هذه الحلقة من برنامج إن شاء الله. هناك سؤال يقول: إذا بادر الأشخاص إلى اللعب بالورق من دون رهان في وقت الفراغ، ولا يفكرون طبعا بالقمار أو الحصول على الربح، وإنما عملهم ذلك لمجرد التسلية، فهل يعتبر ذلك حراما؟ وهل هؤلاء الأشخاص يرتكبون محرما؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مجرد اللعب بالورق بآلات القمار،
نعم،
اللعب بالورق هو بحد ذاته محرم. إذا صار عليه رهان مالي، الحرمة ازدادت، أصبحت حرمة مضاعفة. فمجرد اللعب بالورق إذا عد عرفا يعني من آلات القمار فهو محرم مطلقا، سواء كان هناك رهان أو لم يكن، سواء كان نية اللاعب نية كسب المال أو من دون نية كسب المال، أنه مجرد التسلية وقضاء الوقت، أنه الاستمتاع باللعب، هو بحد ذاته يعتبر ماذا؟ حراما.
نعم.
ولا تجوز المشاركة لا باللعب ولا بالحضور ولا حتى بالمشاهدة.
نعم. هذا يعتبر نوع من التشجيع يعني.
لا، هي كلمة اجتنبوه في القرآن الكريم وردت عن الخمر والميسر.
نعم.
الميسر ما هو الميسر؟ الميسر هو لعب القمار.
نعم.
الميسر هو أن تحصل على المال بيسر يعني. هي مأخوذة من كلمة اليسر.
نعم.
اليسر يعني حصول الحصول على المال من دون مشقة، من دون عمل، من دون جهد. فالآية القرآنية نهت عنه بكلمة اجتنبوه. اجتناب الشيء يعني أن تترك الشيء من جميع الجوانب.
نعم.
من جميع الجوانب، يعني لو كان الخمر على طاولة فاجتنبوه، ليس فقط في الجانب الذي يكون هناك خمر لا تجلس، وإنما حتى في الجانب الآخر من الطاولة الذي لا يوجد عليه خمر. ما دامت الطاولة واحدة يجب اجتناب هذه الطاولة من كل الجوانب. فهكذا بالنسبة للميسر والقمار واللعب بآلات القمار المعروفة.
حكم الحضور في هذه المجالس يعني كما أشرتم أيضا، والتفرج على اللعب بآلات القمار أيضا محرم.
أي نعم، حتى الحضور.
نعم.
منهي عنه.
هناك سؤال آخر يقول: هل تجوز المراهنة بالنقود أو غيرها على اللعب بغير آلات القمار؟ والتوضيح هنا يعني في بعض الأحيان يحصل نوع من المراهنة على مثلا ألعاب كرة القدم أو مختلف الرياضات.
ها، إذا كانت الرياضات التي نص عليها الدين مثل ماذا؟ ركوب الخيل.
نعم.
مثل السباحة. مثل الرماية.
نعم.
هذه تعد من الرياضات.
نعم.
والمراهنة عليها جائزة قطعان، يعني فيها نصوص صريحة.
نعم.
بجواز المراهنة على هذه الأمور. لكن إذا كانت لا، أنه مراهنة على ألعاب أخرى أنه لا تنفع لا في دنيا ولا في آخرة، لا في تقوية الجسد ولا المهارات ولا يعني لا تنفع بشيء، مثل بعض الألعاب السخيفة والتافهة. إيه، لا أدري إذا شاهدتم بعض البرامج أنه توضع على التلفزيونات.
نعم. هي كارتات وشغلات
أنه
يعني.
تبعث بكلمة أنه كذا.
نعم.
وتدخل في قرعة من دون أن تستفيد علميا ولا فكريا ولا جسديا.
نعم.
لا فائدة فيها أصلا.
شراء بطاقات بعض
شراء الأمور. بطاقات اليانصيب.
نعم.
وما شابه.
نعم.
فهذه الأمور طبعا أنه المراهنة عليها يعتبر من القمار، حتى لو لم تكن آلته المعروفة.
شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ. هناك أيضا سؤال ربما مرتبط نوعا ما بمسألة اللعب بآلات القمار. هناك: إذا كانت بعض الألعاب تعد من آلات القمار في بلد ولكنها في بلد آخر ليست من آلات القمار، فهل يجوز اللعب بها أم لا؟
هنا بعض الأماكن تعتبر أن بعض الأشياء هي مثلا من آلات القمار.
نعم.
واللعب بها يعتبر حرام.
نعم.
وفي أماكن أخرى لا يعتبرونها من آلات القمار.
نعم.
ويلعبونها بشكل طبيعي.
نعم.
أنا بالنسبة لي أنا المكلف.
نعم.
أعمل بعرف المدينة الأولى. أو أعمل بعرف المدينة الثانية.
نعم.
أو عندما أكون في المدينة الأولى يحرم علي، وعندما أكون في المدينة الثانية.
نعم.
يحل علي ذلك. طبعا ليس كذلك. المراد لو أن وسيلة من وسائل القمار.
نعم.
بالبداية كانوا يسمحون بها باعتبارها ليست معروفة بآلات القمار. العرف يقول أنها ليست من آلات القمار، لكن إحدى المدينتين تغير العرف فيها فأصبحت هذه وسيلة للقمار، عندئذ يجب الاجتناب. لا العكس.
نعم.
لا العكس. يعني لا أدري إن وصلت الرسالة بشكل صحيح أو لا. يعني لو كانت وسيلة واحدة معروفة في مدينتين.
نعم.
أنها ليست من آلات القمار.
نعم.
وبالتدريج عرفت هذه الوسيلة.
نعم.
بأنها من وسائل القمار.
نعم.
يعني صارت في عرف تلك المدينة من آلات القمار. نعم. فعندئذ يجب اجتناب تلك الوسيلة
قبل المعرفة. كيف في بعض الأحيان أنا رأيت يعني الشخص يلعب بنوع من الألعاب لكن لا يعرف أنها في بلد آخر الغاية من صنعها وهي أن تكون من آلات القمار، هنا كيف يتعامل المكلف؟
الأصالة هي أنه لعدم الحرمة.
نعم.
الأصالة عدم الحرمة إلا ما خرج بالدليل. فبما أنه يوجد دليل على حرمة استعمال آلات القمار في اللعب فعندئذ أنه هي تصبح محرمة.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ. هناك أيضا سؤال آخر يقول: هل يجوز أخذ الأجرة على استنساخ الأشرطة أو ما شابه ذلك وهي تحتوي على أمور محرمة؟
بما أنها هي تؤدي إلى الحرام. نعم. وتشيع الفاحشة بين المؤمنين وتنقل الحرام بينهم، فلا شك أن بيعها واستنساخها والعمل بها أنه هذا يعتبر مقدمة للحرام ولإشاعة المنكر. الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، مجرد حب إشاعة الفاحشة هو حرام، فكيف بمن يعمل على إشاعة الفاحشة؟ القرآن صريح في قضية باطنية، هي قضية مجرد الحب. نعم. مجرد الرغبة. فطبعا أن من يعمل ويبيع ويشتري وينقل ويستنسخ فهذا أنه أصبحت له يد في نشر الفاحشة وقطعا أنه حرام.
سماحة الشيخ، هناك سؤال آخر ورد إلى البرنامج يقول: ما هو حكم بيع وشراء بطاقات اليانصيب، وما هو حكم جائزتها التي يفوز بها المكلف؟
بالنسبة لليانصيب عند الإمام الخميني رحمة الله عليه يقول أنه حرام بيعه وحرام شراؤه، ولو باع أو اشترى فهو ضامن للمال الذي انتقل حتى لو مضى على ذلك عدد من السنين، وحتى لو فازت تلك البطاقة التي اشتراها واستلم المال، أخذ المال بعد أن أصاب القرعة، فهو ضامن لهذا المال الذي أخذه ويجب أن يعيده إلى أصحابه.
نعم.
الذين اشتروا هؤلاء كم عدد الذين اشتروا البطاقات
في بعض الأحيان بمئات الآلاف، ربما
بمئات الآلاف، هو الضامن، يجب أن يضمن لهم إعادة المال إليهم لأنه لم يكتسب المال بطريق العمل بطريق مشروع.
نعم.
فهو غير مالك لهذا المال ويجب إعادة المال إلى أصحابه الحقيقيين. إن لم يكن قادر على معرفتهم أو التوصل إليهم.
نعم.
فعندئذ يتعامل معه معاملة مجهول المالك، وفي هذه الحالة إما أن يتصدق بهذه الأموال نيابة عن مالكها الواقعي، وإما أن يستأذن بها الحاكم الشرعي أو يسلمها للحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي هو الذي يتصرف فيه.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ. هناك سؤال آخر يقول: هل يجوز تعلم السحر والشعوذة والعمل بهما وكذلك إحضار الأرواح والملائكة والجن وما شابه ذلك؟ وهناك أيضا يعني هذه المسائل باتت شائعة للأسف في بعض المناطق في عالمنا اليوم.
السحر هو له وجود حقيقي.
نعم.
والقرآن نص عليه. ذكر القرآن السحر في القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى ذكره في آيات عديدة. والسحر والسحرة في زمن النبي سليمان، زمن النبي موسى.
نعم.
كان شيئا رائجا في تلك المجتمعات في ذلك الوقت، وحرمه الإسلام، حرمه الإسلام، حرم تعليمه وتعلمه وأخذ الأجر عليه إلا إذا كان لغرض عقلاء مشروع. طبعا يجب أن نميز بين السحر وبين خفة اليد. أحيانا تجد في بعض الأماكن، أماكن التفريح، السيرك ما شابه، أنه تكون هناك خفة حركة.
نعم.
يقوم بها بعض الأشخاص أو أمام شاشات التلفزيون للتسلية.
نعم.
نعم. هذه تعلمها وممارستها ودفع المال عليها لا بأس به، هذا ليس من السحر.
نعم.
وإنما الشيء المحرم هو السحر، السحر الحقيقي.
نعم.
أما أنه إحضار الأرواح والملائكة والجن
والشياطين في بعض الأحيان
والشياطين،
نعم،
هل يجوز أو لا يجوز؟ هذا بحسب المورد. إذا كان إحضار الجن والأرواح والملائكة لغرض مشروع فهو جائز، والقرآن الكريم ينص على ذلك، أن النبي سليمان كان يحضر الجن، قال تعالى وحشر لسليمان جنوده من الجن. حشر أنه ليس أنه قد أحضر واحدا منهم، وإنما حشر، كلمة الحاشر تستعمل لجمع أعداد كبيرة في مكان يضيق بهم، فهذا هو الحشر. حشر لسليمان جنوده، يعني أنه ظهر أنه كان يستخدمهم كأعوان وجنود وعمال يعملون له من الجن. من هذه طبعا أنه للتبعيض، والجن هي الأرواح العاقلة التي لا تدرك بالحس. كلمة جن باللغة العربية جن الشيء يعني اختفى، فلما جن عليه الليل يعني خيم وغطى فلم تعد ترى الأشياء. فالجنين يسمى جنين لماذا؟ لأنه لا يرى. والجنان يسمى جنان لأنه لا يرى، يجب أن يتكلم الشخص حتى يعرف جنانه. والجنة تسمى جنة لأنها مغطاة بالنبات فلا ترى الأرض، تستر الأرض بالكامل. فالجن، الجن كل موجود حي عاقل مفكر لا يدرك بالحس فهو جن. فهو جن. فعنوان الجن إذن شامل لكل الموجودات التي لا تدرك بالحس، لنقولها هكذا. والنبي سليمان كان يحضر، والله سبحانه وتعالى يقول في آية أخرى من سورة البقرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. لماذا؟ يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. هنا هذا الكفر هو الكفر العملي.
نعم.
ما كفر سليمان يعني لم يذنب، والذنب هو نوع من الكفر العملي.
نعم.
ما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. الشياطين في كثير من الناس، أنا طبعا أحيانا أضطر لأن أوضح بعض المصطلحات حتى تكون واضحة، لأن الناس تسمع بالشيطان والشياطين وإبليس ولا تميز بالحقيقة أنه ما هو المراد بالضبط. لا أدري إذا كان عندنا متسع من الوقت لشرح هذا المصطلح أو لا.
في دقيقة واحدة لو
في دقيقة واحدة. الشيطان يعني المحتال، يعني المحتال، سواء كان من الجن أو من الإنس أو حتى من الحيوان. الأفعى يسمى ماذا؟ شيطان. لماذا؟ لأن ظاهره لمس، سلس، هادئ، لكنه هو ماذا؟ سام وقاتل. فلهذا هو شيطان خادع. وحتى النبات أيضا في اللغة العربية من النبات ما يسمى شيطان.
شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي على هذه الإجابات الشاملة وهذا الأسلوب الشيق، شكرا جزيلا لكم، والشكر موصول لكم مستمعينا الأفاضل. سيداتي سادتي، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
حب آل النبي خالط قلبي كاختلاط الضياء بماء العيون. حب آل النبي خالط قلبي كاختلاط الضياء بماء العيون. وسرى في أعضاء جسمي كروحي، وجرى في مسامعي فاعذروني. فاعذروني يا أحبايا إني صريع هواهم، يا أحبايا إني صريع هواهم، عللوني بذكرهم عللوني. واسمها يا علي آية آية الباري، واسمها يا ويلسيفك العدوان، واسمها يا تضهدك ضربة الطاغي، واسمها يا عجب وانت الأسد حامي الحمية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت الإسلام، عظمت ملة الإسلام، استقلال مملكة الإسلام، عظمت ممالك الإسلامي، عظمت ملت های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشور های اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة أخرى من برنامج من فكر الإمام الخميني، الذي نستعرض فيه مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، وآراء المفكرين في العالم حول شخصية وفكر الإمام. وفي هذه الحلقة نتناول أقوال بعض العلماء والمفكرين في هذا الخصوص.
مستمعينا الكرام، يقول السيد أحمد يوسف أحد المفكرين والكتاب في مجلة الشراع اللبنانية: الإنسان في الوقت الحاضر في مواجهته لظواهر المدنية الحديثة في الواقع يحصل على شيء ويفقد شيئا آخر أيضا. الشيء الذي يحصل عليه مادي، وما يفقده شيء معنوي. لذا فإن الروح الإنسانية في العصر الحالي تخضع لضغط المدنية الغربية الجديدة، والطريق لتغيير هذا الوضع هو الاستفادة الصحيحة من التكنولوجيا والالتزام بالقيم المعنوية والأخلاقية، وهذا الهدف لا يتحقق سوى بالعودة للإسلام وأصوله. وبالاتجاه لهذا الدين الروحاني تحفظ القيم والكرامة الإنسانية، وهذا هو الطريق الذي فتحه لنا الإمام الخميني. أما مراكناتيوس رئيس الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم، فقد ذكر في معرض إشادته بالإمام الخميني رضوان الله عليه بالقول: الإمام الخميني أراد نشر القيم الإنسانية العليا وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين الناس، وهذه القضايا خلدت اسمه في التاريخ. أيها الأخوة والأخوات، الدكتور ناصر عبد العزيز أستاذ في جامعة الكويت تحدث عن الإمام الخميني طيب الله ثراه بالقول: في كل عصر يوجد أشخاص يغيرون التاريخ البشري، والإمام الخميني من بين الشخصيات التي رسمت التاريخ. ونظريات وأفكار الإمام الراحل طرحها بذكاء ونظرة مستقبلية خاصة، بحيث إنه بعد مضي 15 عاما صارت هذه الآراء والنظريات تتحقق الواحدة بعد الأخرى. فقد ذم الإمام الخميني صدام وأكد أنه لا يمكن الإطمئنان إليه والثقة فيه. في ذلك الوقت لم يحمل العرب كلام الإمام على محمل الجد، غير أننا اليوم نجد بعد نظر الإمام وفكره الثاقب الذي لم يستطع الآخرون إدراكه.
وأضاف هذا الأستاذ الجامعي الكويتي: نمط فكر الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه فيما يتعلق بقضية فلسطين وتبيان مظلومية هذا الشعب من الموضوعات الأخرى التي تحققت بعد وفاته. فالإمام رضوان الله تعالى عليه حذر بأن المباحثات لم تحل مشكلة فلسطين. الشعب الفلسطيني يجب أن يحصل على حقه المهدور بيده. في الوقت الحاضر آراء الإمام تحققت عمليا، والشعب الفلسطيني تعلم من الخميني دروس المقاومة والجهاد ضد المحتلين الصهاينة، وفهم الشعب الفلسطيني أن الصهيونية والاستكبار العالمي زائلا.
مستمعينا الكرام، الكاتب الأمريكي مايكل هارد ألف كتابا حول الشخصيات المؤثرة في التاريخ، وكانت أول شخصية اختارها هو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، حيث استطاع تحقيق النصر الدنيوي والفوز بالمعنويات أيضا. وذكر أن الإمام الخميني صار على نفس النهج، فهو من ناحية فقيه وعالم وإنسان فيلسوف، ومن ناحية أخرى زاهد وعابد وزعيم سياسي بارز. وكلما تعمقت في شخصيته ووجوده استفدت أكثر. أما العظمة الروحية والنفسية الفريدة للإمام الخميني رضوان الله عليه فقد أثرت في العديد من المفكرين. ميشيل فوكو الفيلسوف الفرنسي المشهور زار طهران وقم إبان أحداث الثورة الإسلامية في إيران، وقال حول الشخصية البارزة لقائد الثورة الإمام الخميني:
إن شخصية آية الله الخميني فريدة، فأي رئيس دولة وأي قائد سياسي حتى ولو كان مدعوما من جميع أجهزة الإعلام في البلاد لا يستطيع الادعاء بأن شعبه متلاحم معه بقوة. ففي رأي فوكو أن روح الثورة الإسلامية تتجسد في هذه الحقيقة، وبأن الإيرانيين كانوا يريدون إيجاد تحول أساسي في حياتهم الشخصية والاجتماعية والسياسية، وهذه الحقيقة وضعها الإمام الخميني.
حضرات المستمعين الكرام، المفكر الأوروبي ماسيو فيني ذكر حول الإمام الخميني قائلا: إن مجتمعنا يفتقد لمثل آية الله الخميني، وإننا بحاجة لأمثاله. لقد تحمل الأذى وعرض نفسه للخطر ليمنع إهانة المقدسات الدينية. وفي الوقت الحاضر المجتمع الغربي يعيش في فراغ فكري وضياع، والحقيقة أن الإمام الخميني امتلك القلوب، وكان هدفه تحرير الشعوب لتعيش عزيزة مرفوعة الرأس.
أعزائي المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني.
شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حي الإمام بالحق.
علم الشعب القدير ألا يقر على الظلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأفاضل في كل مكان إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. وقفة عند المؤتمر الصحفي لحقوق الإنسان في اليمن. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء، ضم الله لنا ولكم الأجر مع دخول محرم الحرام. نتقدم بأسماء آيات العزاء في هذا الشهر الحرام وذكرى استشهاد الإمام الحسين وأهل بيته وثل من أصحابه عليهم أفضل الصلاة والسلام. حياكم الله. عقدت وزارة حقوق الإنسان والشؤون الاجتماعية والعمل في اليمن مؤتمرا صحفيا حول تدني الوضع المعيشي الحاد جراء حصار العدوان السعودي الأمريكي على اليمن. في المؤتمر قال القائم بأعمال وزارة حقوق الإنسان علي الديلمي أن حصار العدوان تسبب بتوقف مرتبات ما يزيد على 1.25 مليون موظف حكومي بمبلغ يقارب 74 مليار ريال شهريا. وأشار الديلمي لأن استمرار الحصار تسبب في ارتفاع تكاليف المعيشة لأكثر من 90% عما كانت عليه قبل العدوان نتيجة لتدهور مستوى الدخل وبشكل خطير. وأوضح أن قوى العدوان منعت أكثر من 40,000 صياد تقليدي من ممارسة مهنة الصيد في سواحل البحر الأحمر، مضيفا أن عدد الوفيات من الصيادين يقدر بأكثر من 500 صياد، فيما احتجزت بحرية العدوان أكثر من 1,000 صياد. ولفت الديلمي إلى أن الحصار تسبب في عدم قدرة الأسر للحصول على الموارد المالية الكافية للاحتياجات الأساسية بنسبة تجاوزت 92% من عدد سكان اليمن، مشيرا إلى ارتفاع حاد في معدلات المصابين بسوء التغذية خلال سنوات العدوان، ومنها 1,200,000 امرأة نصفهن من الحوامل. وأكد أن نصف تعداد الأطفال في اليمن دون سن 5 يواجهون خطر سوء التغذية الحاد بعد وصول عدد المصابين لقرابة 2,300,000 طفل. وبين الديلمي أن الحصار أوقف بند اتفاقية الهدنة الخاص بالرحلات الجوية من وإلى اليمن ومصر، ولم تسهم الرحلات خلال فترة الهدنة عبر مطار صنعاء سوى بسفر 2% من إجمالي المرضى المحتاجين للعلاج في الخارج. طبعا لفت إلى أن الحصار تسبب في توقف 25 شركة طيران عن العمل والتحليق في الأجواء اليمنية. تصريحات كثيرة صدرت في هذا المؤتمر الصحفي الذي ستكون لنا عنده وقفة في لقائنا هذا من اليمن، التصدي والتحدي. رافقونا. في وقفتنا هذه عند المؤتمر الصحفي لحقوق الإنسان في اليمن نود أن نثبت بعض النقاط الخاصة بما جرى ويجري في هذا البلد، بما صارت إليه الأمور في بلد كان يعيش بشكل آمن وكان في يوم من الأيام يسمى باليمن السعيد حتى جاءه العدوان ليرتكب هذا الكم الهائل من جرائم والمجازر ويحاصره جوا وبرا وبحرا بعد 8 أعوام. الكل يتحدث عن مجاعة، كارثة إنسانية، لكن لا خطوات عملية على الأرض لإنهاء هذا الحال، لإنهاء هذا الوضع والتقليل من حدة هذه المأساة. واسترسالا فيما جرى في هذا المؤتمر الصحفي، قال القائم بأعمال وزارة حقوق الإنسان: حذرنا الأمم المتحدة مرارا من استغلال الوضع الإنساني للضغط السياسي، وبأنه لن يحقق أي أهداف عسكرية وأمنية، بل المزيد من المعاناة. كما أكد أن الوضع الإنساني الكارثي الذي تعاني منه اليمن بفعل العدوان والحصار دخل مرحلة خطيرة من التسييس المتعمد من قبل المجتمع الدولي. من جانبه وزير الشؤون الاجتماعية والعمل قال: تسبب الحصار في حرمان 10 ملايين من الفقراء والمحتاجين من المساعدات التي كان يقدمها صندوق الرعاية الاجتماعية، لافتا إلى أن الحصار تسبب بتوقف جميع البرامج والمشاريع الدولية الموجهة عبر صندوق دعم الأسر الفقيرة. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع إلى رؤيته ومساهمته الصوتية في هذه اللحظات.
تحية لكم يا جميعا. حقوق الإنسان عند الغرب تشطب عند المصلحة، وعدو شعبنا اليمني همه ناب الثروات والتجويع حتى تبقى اليمن تحت السيطرة، ولكن هذا لن يدوم ولن يبقى، وستطرد جميع قوة التحالف من الأراضي اليمنية. وشكرا لك أستاذ أحمد.
شكرا لك أخي صبحي عبد الحميد، وبارك الله بكم على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. إذن نتوقف عند فاصل، نواصل من بعد لقاء هذا في اليمن التصدي والتحدي، رافقنا.
وطني يا مهد وجودي، وحيا حنين الأنصار، حلمي أملي ووعودي أن تبقى خير ديار بلدي. من فيك سجودي للخلاق الجبار، بلدي من فيك سجودي للخلاق الجبار، آية ذكر الترديد في غمرات الأسحار. وطني يا مهد وجودي، وحيا حنين الأنصار، حلمي أملي ووعودي أن تبقى خير ديار. لا لن ترضى بيهودي ينشر فيك الأقدار، لا لن ترضى بيهودي ينشر فيك الأقدار، لن تسجد للعربيدي وستاب الاستعمار. وطني يا مهد وجودي، وحيا حنين الأنصار، حلمي أملي ووعودي أن تبقى خير ديار. بدمي من دفك وريدي أحميك من الأخطار، بدمي من دفك وريدي أحميك من الأخطار، سأردد فيك نشيدي وسأرفع خير شعار. وطني يا مهد وجودي، وحيا حنين الأنصار، حلمي أملي ووعودي.
حياكم الله مستمعينا، وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء. لازلنا نتواصل معكم عبر أثير إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نعم، في الحديث حول المؤتمر الصحفي الذي تحدث فيه الوزيرين المحترمين القائم بأعمال وزارة حقوق الإنسان السيد علي الديلمي أدلى بدلوه فيما جرى ويجري في هذا البلد، والأرقام التي صدرت توشي وتظهر بوجود كارثة إنسانية بكل ما تعنيه الكلمة. قبل ذلك الخبر الذي تم تداوله قبل ساعات من الآن، ووصول السفن 3 للديزل وسفينة البنزين إلى ميناء الحديدة، تفضل بذلك الناطق باسم شركة النفط اليمانية السيد عصام المتوكل، والذي قال: بفضل من الله سبحانه وتعالى وصل إلى ميناء الحديدة سفن الديزل في فيينا بي اس اس انرجي وسي ادور، كذلك سفينة البنزين انفكتوس بعد أن بلغت إجمالي فترة احتجازها من قبل تحالف العدوان الأمريكي السعودي 38 يوما. طبعا هذه الفترة ليست بالقليلة في بلد يحتاج إلى كل قطرة بنزين وإلى المشتقات النفطية بشكل متواصل ويومي. الأخ عبد القوي أبو هاشم معنا من اليمن في هذه اللحظات. السلام عليكم، حياكم الله.
وعليكم السلام. حياكم الله يا احمد حيد وحيد اعضاء رابطه الدوله المصريه.
حياكم الله.
انا اعتمد عن حقوق الانسان اخي الكريم المنتصر من قبل قوات التحالف الامريكي والبريطاني، ونعلم انها تطلبت الجميل الكثير من الجرائم حتى الشعب اليمني على جد المصائب على مدى هذه السنوات الماضيه، لكن نحن نعود الا على الله وعلى رجال صواحب الرجال في الجبهات الكرامه. نحن نعلم ان هذا العالم لا يفهم الا لغه الوجاه، لا يعترف بحقوق الانسان الا شعارات بائسه وبراجه. اليوم ما يجري على الشعب اليمني لا يخفى على احد، الجرائم مستمره، الحصار مستمر، لا يعرفون انسانيه الانسان في هذا العالم في اليمن وفي غير اليمن. أخي الكريم، ولكن بإذن الله جل وعلا الشعب اليمني يفرح شعور كبير، وبإذن الله يمشي بالحرية والأمان والأمان والعزة والكرامة، وينتهي حدوده بنفسه. أننا لا نعول على هذه المؤتمرات، ولكن لا يعرف العالم مدى الجرم الذي يرتكبه بحق الأمة يكملها. بإذن الله جل وعلا نحن حاضرين في إدارة حاضرين في جميع الأمور، صحيح أنا تسير.
لكم منا كل الشكر الأخ عبد القوي أبو هاشم على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء من اليمن التصدي والتحدي، ولنا عودة إلى الواتساب وإلى المشاركات والمساهمة. طبعا قبل ذلك قناة المسيرة، شبكة أخبار المسيرة، الأخبار المتعلقة بالساحة السياسية العراقية، وتهتم بالحدث العراقي بشكل كبير. مشكورة دائما شبكة أخبار المسيرة اليمانية. السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يقول: قدم شعبنا وأحرار الأمة في فلسطين والعراق وسوريا وإيران وحزب الله نموذجا راقيا لثمرة التوكل على الله والثقة به والعاقبة الحسنة. هذا ما ينشر في هذه اللحظات. يقول السيد الحوثي أيضا، السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أيضا: يسعى المنافقون لترويض المسلمين على تقبل انتهاك كرامتهم ومقدساتهم كما فعلوا بحق المسجد الأقصى المبارك وتجاه شعب فلسطين، وانتهاك حرمة المقدسات يوضح لأبناء الأمة الإسلامية أهمية العمل الجاد في التصدي لمساعي الأعداء. التصدي لمساعي الأعداء هو التزام إيماني وأساسي لعزة الأمة ولديها ولدينها ودنياها وحريتها وكرامتها. ويبدو أن هناك المزيد والمزيد لما تفضل به السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي قال: يمكن لأمتنا الإسلامية بدروس الهجرة أن تواجه كل مساعي العداء من الكافرين والمنافقين. المنافقون يحاولون اليوم إخضاع الأمة للتبعية التامة ورفعوا عنوان التطبيع مع الكيان الإسرائيلي من أجل ذلك. المنافقون انتهكوا حرمات ومقدسات الأمة في مكة المكرمة وبيت الله الحرام وشعائر الحج في عرفات، وانتهكوا حرمة المدينة المنورة. طبعا بالأرقام، العدوان الأمريكي الصهيوني السعودي ينهب ملايين البراميل من النفط اليماني. هذا التقرير وهذا الخبر بكل تفاصيله موجود في هذه اللحظات على شبكة أخبار المسيرة التي تقول: في بدايتي عدوان دام أكثر من 7 أعوام يواجه الشعب اليماني، تكمل الصهيونية السعودية فصوله بسرقة النفط والغاز اليمانيين لتزيد من معاناتهم، علما بأن عائدات النفط والغاز تمثل الركيزة الأساس للاقتصاد اليماني وتغطي أكثر من 80% من الموازنة العامة للدولة، أي أن هذا الأمر غير موجود منذ 8 أعوام خلت. وتتهم حكومة صنعاء دول التحالف الصهيوني السعودي بسرقة ثروات اليمن النفطية، وكانت قد هددت مرارا باستهداف الشركات والسفن المتورطة في سرقة النفط والغاز اليمانيين، واللذين يغطيان أكثر من 80% من الموازنة العامة للدولة. طبعا سرقة ثروات اليمن من النفط والغاز وكل شيء، كل ما تم نهبه من اليمن خلال السنوات الماضية يعتبر سياسة ممنهجة من قبل تحالف العدوان، الكيان الصهيوني، الولايات المتحدة الأمريكية، الغرب بشكل عام، بريطانيا، فرنسا، كل تلك الدول المجتمعة خلف الإمارات والسعودية أو مع الإمارات والسعودية في قتل ونهب اليمن، كلها مشتركة في قضية هذه السرقات التي حصلت ولا زالت تحصل من قبل تحالف العدوان، والسفن التي تدخل فارغة وتخرج محملة بملايين ملايين البراميل من النفط. قال لنا قبل أيام إحصائيات تتحدث وبالتفصيل حول جزئيات وأبسط الجزئيات في قضية نهب ثروات اليمن. في هذه اللحظات ما يهمنا نتوقف عند المؤتمر الصحفي لحقوق الإنسان في اليمن، وينضم إلينا ضيفي الكريم الكاتب والمحلل السياسي الدكتور إبراهيم العبيدي. دكتور السلام عليكم.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله وبياكم. طبعا وزارتا حقوق الإنسان والشؤون الاجتماعية والعمل في اليمن حينما عقدتا هذا المؤتمر الصحفي لتبيان حجم المأساة التي يعانيها أبناء اليمن، كيف وجدتم هذا المؤتمر وما الذي يمكن أن يغيره من الحال في داخل اليمن؟ تفضلوا.
حقيقة أخي الكريم، نحن هكذا مؤتمرات هي كانت مستمرة وحاضرة من بداية العدوان على بلدنا اليمني.
نعم.
والمنظمات الحقوقية في بلدنا اليمني حقيقة والمواجهة للعدوان ليست المنظمات المحايدة، لأن المنظمات المحايدة هي تبحث عن المبالغ المالية التي ذهبها لها الأمم المتحدة، فبيقتضى مخرجات تلك المنظمات التي يسمونها منظمات حقوقية محايدة تكون متماشية مع ما تريده الأمم المتحدة، وبالتالي مع ما تريده قوى العدوان على بلدنا اليمني. ولكن المنظمات الحقوقية التي كانت حقيقة منصفة في تقاريرها ومقدمة للرصد الذي تم لجرائم العدوان على بلدنا اليمني استطاعت أن تنقل المتابعة إلى حقائق صادمة وفضائع كبيرة جدا تجعل مظلومية الشعب اليمني تتجاوز بشكل كبير جدا مظلومية أي شعب في المنطقة، بل أنها ليس لها شبيه مما حصل حقيقة بشعوب كثيرة جدا في المنطقة مما حصل من جرائم في التاريخ، جريمة بشعة مستمرة حتى الآن، وكان فيها من الحشد بحقوق الإنسان ما لم حقيقة يشهد شعب في العالم. حقيقة أن المؤتمر استطاعت وزارة حقوق الإنسان والقائم على العمل فيها بحكومة الإنجاز الوطني أن يقدم حقيقة بشكل واضح جرائم وانتهاكات وممارسات منافية بشكل كبير جدا لحقوق الإنسان ومخالفة للمواثيق والأعراف الدولية والبيان الدولي مع صمت أممي عجيب بشكل كبير جدا، وأوضحت حقيقة في هذا المؤتمر الدور اللا إنساني الذي قامت به الأمم المتحدة والمبتعد حقيقة عن تحقيق حقوق الإنسان فيما يتعلق بالانتهاكات الكبيرة والواسعة، لا سيما فيما يتعلق بمحافظة الحديدة وما حصل من تعدي كبير جدا على حقوق الناس هناك، القرصنة التي تحصل في البحر الأحمر، الاعتداء على أسرار الصيادين، ما يقارب من 40,000 صياد تجريبي مهين كانت هناك عليهم ممارسات مهينة للشعب اليمني الذي له الحق الكبير والواسع في المناحة البحرية، كون هذه السواحل اليمنية يمنية وهي مصدر دخل مئات الآلاف من قاطني محافظة الحديدة الذين ليس لهم إلا شريان البحر الأحمر ليشتقوا من صيدهم منه معايشهم وأرزاقهم وأن يبقوا أنفسهم على قيد الحياة، تلك الحياة التي أفسد فيها تخلف العدوان كل نواحيها فيما يتعلق بالقطع للمساعدات، القرصنة على السفن، منع سفن المشتقات المصرية، الحصار المفرد على البلد اليمني، الجرائم المتتالية، الخروجات رغم الهدنة، وجرائم كبيرة وواسعة حقيقة أخي الكريم.
حقيقة اليوم ونحن أمام هذا المشهد المأساوي الذي تفضلتم بذكره ربما جزء مما يمر به ومر به أهلنا في اليمن، لم نعد نسمع عن حلول بل نسمع عن مؤتمرات وكذلك عن لقاءات لا أكثر، وكأن الكل يتحدث عن أن الحلول باتت غير موجودة وغير متاحة، هل الأمر كذلك؟ وإذا كانت متاحة لماذا لا نجد على الأرض مزاق لهذه الحلول لتنفيذها على الأرض، والشعب يتضور جوعا وهناك مشاكل لا تعد ولا تحصى كما قلنا سابقا في قضية معيشة الناس وخبز الناس؟ تفضل.
الآن أخي الكريم، القيادة السياسية لحكومة الإنجاز الوطنية بالإضافة إلى القيادة الثورية المتمثلة بجائزة الثورة السيد عبد الملك بن عبد الحميد حفظه الله، مصممتان على أن يكون هناك تحقيق لمطالب مباشر بالنسبة لأي خدمة قد يمكن أن يتم التمديد لها في الفترة القادمة. فأكثر من 1.25 مليون من موظفي الحكومة لا تدفع لهم مرتباتهم بما يقارب من 74 مليار ريال شهريا لا يتم دفعها ولمدة 8 أعوام، وإذا أردنا أن ننشف في حوالي 5 أعوام. هناك ارتفاع في تكلفة المعيشة لأكثر من 90% أما كانت عليه قبل العدوان نتيجة تدهور مستوى الدخل بشكل خطير للمواطن اليمني. حقيقة حقائق صادمة جاءت اليوم في المؤتمر وأوضحت بشكل كبير أن هناك دور تمارسه الأمم المتحدة لتفاقم الوضع الإنساني في البلد لما هي بخلاف دورها. الأمم المتحدة هذه لابد أن يكون ضمن المواثيق الدولية ضمن القانون الدولي مساعد للشعب اليمني، منقذ للشعب اليمني، مع أن هويتنا نحن نفهم بها أنه هؤلاء هم يهود ونصارى، والله يقول سبحانه وتعالى ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. شاهدنا الحقائق القرآنية التي ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه بما تقوم به الأمم المتحدة من ممارسات خبيثة ومتواجعة ما تسمعتها على العدوان. تفضلت أنت أخي الكريم وقلت ستبقى القضية عبارة عن لقاءات واجتماعات ومؤتمرات وأرقام ولا خطوات إلى الأمام فعلية لإنجاز الشعب اليمني لإخراج من هذه المأساة الإنسانية. ولذلك قيادتنا الثورية والسياسية الآن تبحث عن تنفيذ مطالب الشعب اليمني ضمن الهدنة التي سيتم الإعلان أو الإجراء لها بحيث أن يتم حلحلة الملف الإنساني بشكل واضح، مرتبات الناس، ما يتعلق بالملف الإنساني وإطلاق الأسرى، تحديد الأسرى، ما يتعلق بالمنازل البرية والجوية، وأن لا يكون هناك جرصنة ولا ضغط على هذه المنازل وتفتح بشكل سلس. العبور خلال المحاربات يكون أيضا بشكل سلس. وأنت تشاهد أخي الكريم أن تحالف العدوان وقواه على الأرض من مرتزقة أعادوا فتح خط 50 في سعد، وهم قالوا يريدوا الكثير من قائده وغتنا، ويريدوا أيضا رئيس المجلس السياسي على المشروب مهدي المستوط أن حل حلتها بشكل فعلي وبشكل واضح حتى أمام العالم بكله الذي يدعي بأن أنصار الله وأن حكومة الإنجاز الوطنية في صنعاء لا يوجد لهم رغبة في فك الحصار عن الشعب اليمني وحلحلة الملف الإنساني، ويصورون بأننا مجموعة من المتمردين الذين يريدون أن يحققوا أجندة إرهابية وإجرامية كلام كثير من هذا.
صحيح.
نشاهد حقيقة هذه الأطراف وتحالف العدوان والأمم المتحدة تمارس حقيقة الدور الإجرامي والدور الإرهابي وعرجلة الملف الإنساني من أن يتم هناك تحلحل له بشكل واضح وبشكل مباشر مقطط من معاناة الشعب اليمني. اليوم الشعب اليمني أخي الكريم يتساءل في الشارع اليمني عن كل الوقت الذي مضى من هذه الغدنة التي تم إعلانها، وحتى الآن وهم يلوحون ب استمرار هذه الهدنة ومجيء بايدن إلى السعودية وإعلانه بأنه يتبنى مشروع الهدنة ولا نجد أمور مباشرة، حلحل الملف الإنساني بشكل صحيح، عودة لدور البنك المركزي في صرف مرتبات الناس، أيضا ما يتعلق بميناء الحديدة، ما يتعلق بعودة عادة الانتشار، ما يتعلق بكثير من الأشياء، ما يتعلق بملف الأسرى، ما يتعلق بالمنافذ البرية والبحرية والجوية وتكون المساعدات والعبور السلس فيها دون القرصنة التي يمارسها اتحاد السجوان، وضمن ما يتم الخروج عليه كمواثيق وكمعاهدات إلى حين ذي العهود لا يتوبها وفي بيت الغم. والله سبحانه وتعالى قد ذكر هذا في كتابه في القرآن الكريم، عندما زار أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريدا منهم، لأنهم عبارة عن توريثة من كل الفئات من كل المنافقين من كل الكسلة، ليس لهم مرجع وليس لهم خطوط حمراء لا يمكن أن يتعدوا، بل تتعدى كل الخطوط الحمراء، وما تحب كل الأشياء القبيحة والسيئة على شعبنا اليمني.
بعد تصويرنا لهذا المشهد كما تفضلتم دكتور إبراهيم، وكل هذه الأمور التي تحدثتم عنها، يتبادر إلى ذهن المتلقي المستمع المتابع حتى أبناء اليمن، إلى متى سيبقى هذا الحال؟ واليوم بيدنا الفرصة الذهبية، ألا وهو الوضع الاقتصادي العالمي والحال التي آلت إليه الأمور بعد أزمة أوكرانيا والحرب في أوكرانيا، واليوم هناك رغبة أمريكية في أن تكون هناك هدنة تستمر على الأقل 6 أشهر، وليس على الأكثر، على الأقل ما يريده اليوم الأمريكي 6 أشهر أن تكون هناك هدنة، ومن خلال هذه الهدنة، يعني اليوم الحديث عن السفن التي تم الإفراج عنها، البعض قرأها على أن الجانب الآخر يتحدث عن أنه مستعد لتقديم المزيد للجانب اليمني. هل تعتقد بأن هذه الفرصة متاحة اليوم وسيستثمرها تستثمرها حكومة صنعاء لصالح أبناء اليمن، وكيف؟ تفضل.
نحن نرى أنهم يريدون أن يذهبوا بإطالة المدة لتحقيق ما لم يستطيعوا أن يحققه بالعدوان، فأن تستمر المعاناة للشعب اليمني، لأن يكون هناك هبوط مساعدة، لأن يكون هناك هبوط للسقوط، هم يريدون هذا. وشعبنا اليمني في توجهه هو يراهن على اعتماده على الله سبحانه وتعالى، والذي قال في كتابه أذن للذين يقاتلون، وهؤلاء هم أيضا ما قالوا في أذوانهم وبطريقة الهدنة بأنهم ظلموا، إن الله على نصرهم لجدير. نحن الآن في ذكرى هجرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كيف عملوا مع سيدنا محمد في مكة، كيف حاصروه، كيف عملوا معهم في شعب أبي طالب، كيف أرادوا أن يخرجوه أو يثبتوه أو يقتلوه. قال الله سبحانه وتعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. حوصر سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى هاجر غريبا، والله سبحانه وتعالى أوصله إلى أن يمتلك كل الإمكانية ثم يعود ليدخل مكة وهم صاغرين، وهو يقول لهم ما ظنكم أن يصانعون لكم؟ قالوا أخي كريم ابن أخي كريم. وأنا أقول لك أخي الكريم بأن الله قد كتب لأهل اليمن أن يفتحوا فتحا كبيرا وواسعا وعارما بثقتهم بالله واعتمادهم عليه واقتدائهم بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبأهل بيت عليهم السلام وبأعلام أهل البيت وبرموز أهل البيت وقادتهم، لكي يستطيعوا أن يحدثوا نجلة في الواقع بشكل كبير جدا. شعب اليمني صابر ثابت رغم كل هذه الممارسات التي تحصل، رغم كل ذلك الدهاء الذي يمارسونه، ورغم هذه الهدم التي يتعاطون معها بهذه الطرية، شعبنا واع ومنتبه، قيادتنا عظيمة وحكيمة، ونحن نعطي قيادتنا التسليم المطلق والكامل والولاء والعهد في أن نتحرك معهم في كل قراراتهم، وعلى أن بإذن الله تعالى يكون النصر حديث هذا الشعب الغريب المظلوم الذي تأتيه مثل ذكرى هجرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مثل ذكرى